اليوم الأحد نحييكم من صوت فينيقيا ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل عملها اليوم ملحم الرياشي اللي هو رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية. ملحم الرياشي من الصحفيين السياديين وهودي هني مثل ما دايما منكرر ومنقول ومنشدد هني الخميرة اللي عم بتخمر العقول العفنة بلبنان. كتير بلبنان عقول عفنة اليوم ضاربها العفن ومعبي فيها السوس وعم ينخر. مجموعة كتير من الإعلاميين موجودين على كل التلفزيونات بيسوقوا للمحتل، بيسوقوا للاحتلال، بيسموا الصح غلط والغلط صح، بيشوهوا الحقائق. لبنانيين ومقابل تراب الأرض انه يكونوا صنوج وطبول. للأسف هودي عم يجوا، ومنعني بكلمة عم يجوا، عم نعني كل ما بالكلمة من معنى، عم يجوا عقول اللبنانيين وعم بيشوهوا الصورة اللي مفترض تكون صورة نقية وتقية لأي إعلامي. من فترة ونحن كل يوم عم ناخد مقابلة لهالصحفيين السياديين وعم نركز عليها، مهم كتير انه نضوي على كل انسان اعلامي منه ابدا صنج ومنه ابدا طبل، بل بيشهد للحق وللحقيقة وبيشهد للوطن، والوطن هو الانسان، هو الانسان اللبناني بقيمته الانسانية، بكرامته، بعزته، بامنه، بسلمه، بهويته، بتاريخه، باحترام شهدائه. اليوم نحن بايام محل، وبايام المحل مثل ما بيقول المثل الجبلي عنا بتفز العنزة على الفحل، وهودي اليوم هالاعلاميين اللي معبين شاشات التلفزيونات واللي عم يشتغلوا على تشويه صورة هالإنسان اللبناني وقضيته، هودي ما فينا نحاربهم، نحارب كفرهم وجحودهم إلا بالتضواية على الصحفيين اللي ما بيشبهوهم، اللي هني صحفيين فعلا بيحترموا أقلامهم، ضمائرهم حية، وجدانهم بحاسبهم، وعندهم قضية، ومثل ما قلنا ودايما منقول القضية هي الإنسان اللبناني. أي حدا بيحاول يذل الإنسان اللبناني إن كان بالإرهاب أو بالتخويف أو بالإفقار أو بتعميم الفوضى أو بضرب الدولة أو بضرب الأمن، بيكون هذا الإنسان إبليسي، وبيكون هذا الإنسان ضد إنسانه اللبناني، ضد قضية الإنسان اللبناني، وضد الوطن اللبناني، هالوطن اللي مجزر ومعشعش بالتاريخ. هذا الوطن وطن قديسين وقداس. عم نمر بظروف صعبة، بدنا نقاوم، بدنا نقاوم بكل شيء متوفر عنا، وأهم شيء فينا نتسلح فيه هو إيماننا، هو الأمل، هو الشهادة للحق، هو التضواية على اللي بيشهدوا للحق. اليوم معنا واحد منهم ملحم الرياشي، خلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة ونشوف كيف بيقرأ ملحم الرياشي اللي هو عضو مهم اليوم إعلامي بالجسم القواتي قوات اللبنانية، ونشوف كيف بيقرأ لهالملفات اللي اليوم عبية الساحة اللبنانية وخلقها كتير من الارتباكات وأكيد كتير من المواقف المتناقضة، مواقف الخير والشر. معنا ملحم الرياشي.
صباح الخير مشاهدينا من جديد، أهلا بكم من هذه الحلقة من كلام بيروت. ما تزال ردود الفعل مستمرة على خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الأخير، سواء على الصعيد السياسي وأيضا المواقف من موضوع الحكومة ورئاسة سوريا وأيضا على الصعيد الداخل اللبناني. نتابع كل هذه المواضيع وغيرها مع رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية الأستاذ ملحم رياشي. صباح الخير أستاذ ملحم. رح نبدأ نحن وياك الحلقة ومثل العادة كاريكاتير اليوم لنبيل أبو حمد بصحيفة المستقبل، ورسم فيه السيد نصر الله ممسك الطاولة وعليها العلم اللبناني ويرمز إلى الرئاسة وقبل مجلس النواب والسراي أيضا. هل هذه هي الرسالة المقصودة من كلام السيد نصر الله الأخير؟
شوف، أنا عندي قراءة مختلفة لهذا الموضوع. أنا بعتبر أنه ما قاله السيد نصر الله أمس الأول هو يدخل ضمن منظومة الملفات الإقليمية والدمج الغير القابل للتفكيك بين الملف السوري والملف الإيراني. يعني اليوم إذا بدك بشكل أو بآخر، سوريا تشكل أو النظام في سوريا بالنسبة لإيران صار يشبه إيطاليا بالنسبة لهتلر في زمن الحرب العالمية الثانية والنازية. يعني لهالدرجة صار في ارتباط عضوي، بمعنى إيطاليا كانت خاسرة ضعيفة بالنسبة لهتلر، وبذات الوقت كانت نقطة متقدمة بقلب أوروبا على الحلفاء أيام الدوتش أيام موسوليني. اليوم بأيام بشار الأسد صار نظام السوري مرتبط ارتباط كلي بإيران، وسوريا اليوم أو النظام، يعني لأن سوريا اليوم بحالة حرب وغليان وثورة، مرتبط ارتباط كلي بالنظام الإيراني بشكل كامل. يعني الملفات غير قابلة للفصل، بالعكس هناك دمج كامل لهالملفين. ما يحدث في سوريا يؤثر على حزب الله في لبنان أكثر ما يؤثر على لبنان، ويؤثر على الأحداث في إيران وتمدد الحضور الإيراني في الشرق الأوسط، لأنه زمن تصدير الثورة انتهى إلى غير رجعة.
البعض يقرأ إيجابا هذا الترابط وهذا التحالف.
هو إيجابي بالنسبة لإيران، ولكن ليس إيجابي بالنسبة للشعب السوري، وكذلك ليس إيجابي بذات الوقت بالنسبة لوضع المنطقة. بمعنى آخر، الملف السوري اليوم ملف متفجر بامتياز. الوضع السوري مش بسهولة تفكك الوضع السوري مثل ما البعض بيشيعه انه قابل للحياة، انه يصير فيه دول، يعني سوريا تصبح دويلات، منا بسهولة هيدا القصة تصير هلا. ولكن المقاربة المقابلة ان انتصارات وهمية تسجل في حين ان هي انكسارات. بمعنى اخر، تم تسليم السلاح الكيميائي اللي هو سلاح تحت عنوان كسر توازن استراتيجي في سوريا، وكسر ظهر الشعب السوري تجاهل هذا السلاح الكيميائي من 40 سنة مع أكاذيب كبيرة حول الصمود والتصدي والممانعة. سلموا بنهار للإسرائيليين أو بين مزدوجين لحليفهم الأمريكي، مقابل أنه يستمر في حضوره كلاعب في هذا النزاع وليس كحاكم لسوريا.
وهذا إيجاب للنظام، هذا يطيل عمر النظام،
يطيل عمر النظام، ولكن هذا بمعنى آخر ليس انتصار، لأنه الحضور يعني الخلفية الاستراتيجية هي كذبة. أن نقاوم إسرائيل، اليوم المنتصر الأكبر في هذه اللعبة هو إسرائيل. إذا بتلاحظ الجيش العراقي غير موجود، الجيش السوري مدمر ومهشم كليا، يعني ويقاتل عوض أن يقاتل في على حدود إسرائيل ويقاتل في حلب ودير الزور وقرى شبه يعني غير مسلحة بالشكل يعني ليس هناك توازن في القتال حتى. بس بالنهاية عم بقتل أهله، ولو كان في إسلاميين يشبهون هذا النظام بشكل أو بآخر يقاتلون في سوريا، ولكن بالنهاية عم بقتل على أرضه. هذا انتصار إسرائيلي.
قد تكون تحول الثورة إلى موضوع مقاتلة
الثورة. خلينا شوي نحط الثورة على جنب، لأنه هيدي إلى نظرة إذا بدك أو إسقاط فلسفي على واقع الأمر. خبرك عنه، بس بحب أقول شغلي، لأنه أنا بتعرف أكثر من مرة بنحكي بهالموضوع، أنا بتابع كثير ما يحدث في سوريا والملف السوري. كنت عم أقول لك سقط السلاح الكيميائي، سقطت الجيوش العربية التي تقاتل إسرائيل، سقط السلاح النووي نظريا على الأقل، لأنه دخل بالمفاوضات وبدأت عناصر التنمية الدولية تدخل إلى إيران. وأنت تعرف أكثر مني صديقي أنه عندما يدخل مفهوم التنمية الاقتصادية تدخل معه الديمقراطية. دخول الديمقراطية إلى إيران بوجوه جديدة ولو سيأخذ وقت، ولكن سيبدأ بتغيير المعلم الإيراني. يعني من قادوا الثورة الخضراء في يوم من الأيام في إيران سيكون لهم مكان في المستقبل، ليس على حساب إلغاء من يحكم إيران اليوم، ولكن سيكون لهم مكان. بهذا المعنى هذا التحول الكبير، هذا التحول لن يكون هناك مكان فيه لأشلاء ديكتاتوريات في سوريا.
الكلام اللي عم
تقوله، أنا متفائل جدا بالمستقبل عكس ما البعض بيفكره وبيشوفه.
تفضل. الكلام الذي تقوله، كان في موقف للسيد نصر الله أنه الحرب في سوريا هي حرب وجودية
صحيح
بالنسبة للمقاومة ولبنان والمنطقة، ومن هذا الكلام اللي عم تتفضل فيه قد يكون فعلا أنها حرب وجودية، لأنه سقوط هذا النظام وهذا المحور قد يؤدي إلى تغيير معالم.
تعرف أنا أستغرب ربط وجودية المقاومة الإسلامية بوجود النظام، وهذا خطأ استراتيجي لسبب، لأنه من يخدم إسرائيل اليوم هو الذي سلم السلاح الكيميائي للأمريكيين حلفاء إسرائيل استراتيجيين. كلام مش لإلي، الكلام لا محور 8 أدار الإقليمي والمحلي، ولكن إذا بتسمع في نقطة أساسية هون أنه إذا كانت معركة وجودية لمقاومة إسرائيل، ليس هناك أشرف من الشعب السوري الثائر في مقاومة إسرائيل. وأحباط الثورة أو الثورة الأولى، لأنه ستأتي الثورة الثانية والثالثة في سوريا بأكد لك هالشيء، مثل كمان بمصر مسار الثورة الثانية، وبعد يمكن في ثورة ثالثة ببعض الدول العربية. الثورة لم تستقر، الزلزال وتداعيات الزلزال الثائر في العالم العربي لم يستقر بعد على أرض صلبة، هناك يعني فوالق وانشقاق وشكوك كبيرة في هذا العالم وتحتاج إلى وقت أكثر. ولكن بنظرة جيوبوليتيكية نرى بكل بساطة أن الشعب السوري هو الشعب الثائر، وهو الشعب الذي يواجه إسرائيل. ما يحصل اليوم هو يخدم إسرائيل ولا يخدم لا المقاومة الإسلامية ولا يخدم سوريا على الإطلاق.
على صعيد الداخل، الرسائل للسيد نصر الله للداخل من أجل شو؟ على صعيد الحكومة، الحملة على 14 أذار، علما أنه قال كلام وجاء رد على هذه الحملة الغير مسبوقة على حزب الله لإلغائه بالداخل.
هناك بحث حقيقي لدى حزب الله لأن يعود شريكا في اللعبة الداخلية. هناك حاجز بويكوتاج، يعني مانع بين 14 أذار وحزب الله لعدم مشاركة الحزب في أو رفض أن يكون 14 أذار شريكا للحزب وهو شريك في المعارك في سوريا في الوقت نفسه. يجب على الحزب أن يختار بين 14 أذار، بين أن يشارك 14 أذار أو أن يشارك في القتال في سوريا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية أهم، المشاركة في القتال في سوريا لا تعني أن 14 أذار أصبحت تغض الطرف عن وجود سلاح خارج سلاح شرعي. أثبتت التجربة منذ 1701 إلى اليوم أستاذ سلمان أن الاستدارة نحو الداخل وعدم استعمال السلاح ضد إسرائيل لم يعد صار أصبح هذا السلاح لزوم ما لا يلزم. لذلك البحث يتجه في هذا الخط ولا يتجه في خط آخر. لذلك يبحث جديا عن شريك، وقال كلام مهم أنه تركوا للصلح مطرح. نحن من هالوجهة النظر بس وين المطرح؟ هل المطرح في دمشق أو المطرح في بيروت؟
ولكن يعني الكلام ل 14 أذار أنه هذا الشروط التعجيزية ل 14 أذار، تعلم جيدا أنه حزب الله لن ينسحب من سوريا بمجرد الدعوة لهذا الأمر، وبالتالي ماذا ستقدم المشاركة ب 14 أذار بالداخل أمام شيء استراتيجي كبير يقوم به حزب الله في سوريا؟
حزب الله لا يقوم بشيء استراتيجي كبير في سوريا بمعزل عن القرار الإيراني السوري وحتى تغطية روسية بشكل أو بآخر.
بدون تغطية داخلية.
أنا بحكي كمراقب، يعني هناك محورين كبار اليوم في صراع، ولكن اللاعب الروسي لا يخرج من اللعبة أو يضع إسرائيل على خارج الملعب بأي شكل من الأشكال. كل مصالح إسرائيل مؤمنة بهذه اللعبة. بالعكس يوم حين يذهب حزب الله من الحدود الجنوبية للقتال في عمق سوريا وصولا إلى حلب، من يربح؟ إسرائيل. بغض النظر عن موقفنا من السلاح في داخل اللبناني وكيف تستعمل وكذا، ولكن بالمشهد العام بس اللي شغلي ربحوا معركة القصير اللي هي قد يعني قرية صغيرة في لبنان، نعمل عليها أسطورة على أساس أن تكون معركة متدحرجة باتجاه حلب. شو صار بحلب؟ من يدير اللعبة، من يدير اللعبة، الدول التي تدير اللعبة تعرف أن تقيم التوازن بين الثوار بمختلف أطيافهم وبين النظام. لذلك هذه لعبة خاسرة خاسرة بامتياز، ولكن تحت عناوين انتصارات وهمية لا يدفع ثمنها في النهاية إلا الشعب السوري، لأن سوريا هي بالنهاية قلب هذا العالم العربي بالمعنى الاستراتيجي والجغرافي للكلمة، مثل ما أوروبا هي قلب العالم، مثل ما بقول رادزل نحكي شوية جيوبوليتيكا، سوريا هي قلب العالم العربي، واليوم الصراع الاستراتيجي لتدمير سوريا يستفيد منه بالنهاية قوى أساسية، قوى اليوم محاصرة وتدخل إليها الديمقراطية لتصبح استفاداتها أكبر، اللي هي إيران، القوة الثانية هي تركيا، والقوة الثالثة هي إسرائيل، ولا أحد غيرهم. ومن يغش نفسه أن يحقق انتصارات في سوريا على إسرائيل كمن يقاتل طواحين الهواء للأسف.
ولكن على صعيد الداخل اللبناني، لبنان في موقع تراجع، البعض يقول وصلنا لتشكيل هوية.
طبعا لا، هناك وضع اقتصادي استاذ منهار كليا، ناس ما معها تاكل عن جد. لذلك نحن كنا نطلب بحكومة حيادية ترضى عنها 8 و14 ولا تشارك فيها 8 و14. إصرار على المشاركة في الحكم مع 14 أذار، ما فينا نشارك نحن وياهم بفرض حكومة ونحن بملفات خلافية، هذا خارج المنطق. كل المطلوب انه ما فيكم انتم تاخذوا قرار بالحرب، نتقاتل بسوريا ونتصالح بلبنان، طلعوا من سوريا، ما دخلكم بسوريا وفوتوا على الحكومة، ما فيكم تفوتوا على الحكومة وتكونوا بسوريا بذات الوقت. نحن بسوريا موجودين بالموقف السياسي ومع الثورة كليا، نحن ضد
غير السياسة ايضا، هناك كلام انه غير السياسة ايضا في مقاتلين
وتمليلة تمليلة شهيد واحد قتيل واحد من 14 اذار في سوريا، واحد بس مش اثنين، واحد. حتى ارفع قبعة تحية واستسلم لهذا المنطق الجديد.
هو الغمز اقليميا للدعم،
دعم اقليمي لمين؟
طبعاً
دعم إقليمي وعلني للثورة، وهذا شرف لكل إنسان يحترم نفسه سواء كان مسيحي أو مسلم مؤمن أو علماني أو شو ما كان، أي حدا يوقف مع الظالم والمستبد ضد السائر هو إنسان سيء بالمبدأ. ما بيسوى واحد يكون مش متلائم مع قناعاته اللاهوتية والفكرية والإنسانية،
أن لا يصل الأمر إلى دعم التطرف والإرهاب والمتطرف والتفكيريين.
التطرف هو إنتاج الدكتاتور بسوريا وبغير سوريا، هيدا مبدأ علمي. ما فيك تحط دكتاتور زائد قهر وتطلع منه ديمقراطية، تحط دكتاتور زائد قهر وتطلع منه تطرف طبيعي، هيدي معادلة علمية ما في مجال حدا ينغش فيها. هيدا التطرف هو وليد النظام، ولكن هذا التطرف يشبه بالنهاية النظام ويقتل الثورة كما يقتل النظام. في فئات متطرفة ما بتحارب جيش النظام، ما بتحارب إلا الثوار، ما عندهم شغلة ومشغلتهم إلا قتل الثوار. في قراءة بحد أدنى من المنطق مفقود بمقاربة هالشيء، وهيدا أنا بوجه تحية ل من يحاولون جاهدين مقاومة البروباغندا النظام القوية جدا والتي نجحت في مرحلة من المراحل في تسويق هذه الفكرة.
أيوة.
وللأسف فشل العالم أو استسلم العالم لهذه النظرية، لأنه لا يريد لسوريا إلا أن تكون مدمرة.
نعم.
كليا.
ونحن معكم في محاربة الإرهاب في
لسبب بسيط، لأنه ليس لأنه معهم، لأنه يريد تدمير قلب العالم العربي.
نعم.
يعني هذه المنطقة الجغرافية اللي هي ممكن أن تشكل إذا بدك نهضة علمية وعلمانية في المستقبل وتحمي ثروات العالم العربي وتكون يعني الرافعة الأساسية إلى جانب المملكة السعودية من الجنوب، تدميرها هو المطلوب.
نعم. على كل حال إلى جانب ما ذكرت اللواء أشرف خليفي بصحيفة المستقبل بحديث له يقول أن دخول حزب الله للدفاع عن النظام السوري يقول أن هذا الأمر هو خطأ تاريخي وزاد من هذا الخطأ اعتبار القتال في سوريا قتالا وجوديا متسائلا ماذا لو انتصر الشعب السوري في هذا الإطار وبالتالي هل يلغي وجود حزب الله؟
لن يلغي وجود حزب الله ولكن سيتغير كل شيء سيتغير والشعب السوري أنا مع احترامي لسلام صديقي لواء ريفي ولكن ليس هناك ماذا لو انتصر الشعب السوري سينتصر لأن هذا منطق التاريخ ولا يمكن للشعب السوري أن ينكسر لأن هذا مخالف لمنطق التاريخ الوقت هو وقت صراع دولي وقت صراع إقليمي كبير على أرض سوريا ولا يلغي دور الثورة الثانية التي ستأتي بثمار أفضل والثورة الثالثة التي ستأتي بربيع أفضل بالمسؤول
شيئا هون بما أنه اللواء ريفي هو ابن طرابلس يقول ويرد على كلام السيد نصر الله الذي قال أنه الكلام الذي قيل بمؤتمر طرابلس هو إعلان حرب نفع اللواء ريفي هذا الأمر ويقول نحن نمد يدنا لجميع اللبنانيين وسنبقى نمد أيدينا للجميع هذا الكلام يأتي أنه بعد التوقيع النووي الإيراني مع الدول الغربية كان الأجواء نوعا ما تتجه إلى الإيجابية جاء تصعيد كلام 14 أذار والبعض وضع كلام السيد نصر الله هو في إطار الرد يعني أنتوا بلشتوا نحن ردينا
أنا بعتقد ما يحدث في لبنان على هالصعيد هو إذا بدك هيك ملهات مش أكثر الحدث الاستراتيجي الأساسي هو في سوريا لبنان هو ساحة جانبية لهالأحداث نحن مصرين على تحييده عن الصراع من يريد إدخاله في الصراع قد أدخله في الصراع حزب الله يقاتل في سوريا ليس أشرف ريفي ولا سمير جعجع من يقاتل في سوريا هناك دعم كامل للنظام نظام بشار الأسد هذا نظام لا يستحق أن يدعم ولكنه يلقى كل الدعم للأسف من حزب الله من قال أن الشعب السوري الثائر هو شعب حليف لإسرائيل من قال أن الشعب السوري الثائر 23 مليون بشري هناك بسوريا كل 11 دقيقة للأسف يموت إنسان ويقصفون بالطائرات هل تعتقد أن لو إسرائيل يعني راغبة في دعم هذا الشعب كان بشار الأسد بيسترجي طلع طيارة وهددوا بلحظة بأوائل أيلول أنه بده يضربوا سوريا روسية ومن تحت الكل قال نحن ما خصنا
بتذكر
كل العالم بتذكر
نعم. هون بس إشارة للموضوع أنه هل من يدعم الشعب السوري ولكن
ما حدا عم يدعم الشعب السوري
حتى هناك أصوات
الثورة السورية أستاذ سلمان هي أعظم ثورة في التاريخ بعد الثورة الفرنسية ورح تأكد لك الأيام صحة هذا الكلام لأنه تمر بمخاض عسير ولكن هذا مخاض الولادة ويطول لدى شعوب مثل هالشعوب هيدي لأنه حتى هي ثورة مثقفة ومثقفة بذات الوقت أكثر من الثورة المصرية والتونسية وستثبت الأيام صحة الكلام الفرق واحد أنه أدخلت عناصر عناصر شو اسمها إسلامية ومتطرفة لإعادة التوازن بين نظام قاتل ومجموعات تكفيرية خالية من التفكير هناك فرق بين ثورة تفكر ومجموعات تكفر ونظام يقتل
هل فعلا هذا المعادلة السورية اليوم بإطلاق هذه المجموعات هل فعلا لدى النظام أي دور في إطلاق هذه المجموعات
100% بس هذا دور مؤثر وليس سبب رئيسي السبب الرئيسي هو وجود النظام تجلب تحول سوريا إلى نقطة جذب تخلي العالم عن الثورة وعن دعم الشعب السوري يعني تخيل كل يوم قتل وقتل وقتل ما سمعنا من كل العالم من دون استثناء إلا تصاريح تأييد وتصاريح دعم للثورة ما قدروا عملوا منطقة عازلة لحماية السوريين ونقطة جذب لضباط الجيش السوري بلشت الانشقاقات بشكل كبير ما قدروا عملوا بالشمال على القليلة على حدود التركية ما عملوا شيء لخدمة الثورة السورية
قبل ما ياخذ الفطار مع دكتور فارس سعيد، بس بدي اشير بموضوع المسيحي. كان هناك انتقاد من ثاني ادار انه تدعمون النظام، ولكن ان من ادار تقول انه بين دعم النظام وبين تحديدا اتحاد دكتور جعجع وغيره من القيادات ودعم التكفيريين والارهابيين، ايهما افضل للبنان؟
لا هو له اثنين مثل بعضهم، التكفيريين والنظام مثل بعض، اثنين تكفيريين واثنين لا يفكرون. التكفير عكس التفكير،
نعم،
وهذا تكفيري والاخر تكفيري، ما فيك تدعم تكفيري بوجه تكفيري. اثنين تكفيريين واثنين بذات السلة عنا.
نعم.
وعندي كثير كلام اقوله بعد
ما بعد ما
نسمع، عندي كلام كثير اقوله بهذا الموضوع.
نعم. مع منسق الامانة العامة للقوى الرابع عشر من اباد الدكتور فارس سعيد. دكتور سعيد صباح الخير.
صباح الخير لك استاذ مرشد.
نعم.
صباح الخير.
رح نتابع معك ثم وصلنا اليك في هذا الحوار. هل دفعتم دكتور سعيد تهديدات كما ذكرتم السيد نصر الله الى تغيير بعض الحسابات لدى 14 اذار وبالتالي ربما تقديم المزيد من التنازلات؟
يعني انا بتصور انه باليوميات السياسيه الامور ممكن انها تتبدل، لانه يعني هيدي سياسي، انما بالخيارات السياسيه 14 اذار لم ولن تبدل خياراتها، بمعنى انه ولا خطاب السيد حسن نصر الله ولا خطاب غير السيد حسن نصر الله ممكن انه يبدل من خيارات قوى 14 اذار، اللي هي مرتكزه على افكار بسيطه وافكار يجمع عليها اللبنانيون. اولا 14 اذار تؤمن بان ليس هناك من خلول جزئيه للبنانيين، او في حل لجميع اللبنانيين بكل طوائفهم او ما في حل. وبتصور انه هذه الفكره ازعجت كثير السيد حسن نصر الله وحزب الله، اللي كان معتبر بانه وقت ما تعقدت الامور بسوريا ربما الطوائف ستخاف في لبنان وستعود الى داخل مربعات الطائفيه، واذا عادوا السنه الى داخل مربعهم السني والمسيحيين الى مربعهم المسيحي، وهو طبعا ممسك بطائفته بكل مفاصله، بصير عنده القدره على التلاعب بالطوائف الثانيه بلبنان. اجى مشهد 14 اذار بطرابلس حتى يؤكد بانه 14 اذار لا تزال مؤمنه، وهذا خيار لدى 14 اذار، لانه الحل اكان في طرابلس او بصيدا او بكل لبنان هو حل وطني جامع بمشاركه كل القوى الطائفيه وكل القوى السياسيه وكل القوى الحزبيه. اثنين 14 اذار تؤمن بسياده وباستقلال لبنان على قاعده تنفيذ الدستور اللبناني والقانون اللبناني وقرارات الشرعيه الدوليه. يعني مثلا باعلان طرابلس 14 اذار اصرت على استعاده مطلب تاريخي عندها اصبح تاريخي، اللي هو نشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانيه السوريه ومؤازره الجيش اللبناني من قبل القوات الدوليه كما يتيح 17/1. طب هذا يتناقض تماما مع مبدا السيد حسن نصر الله يلي عم بصر يلي عم بيقول انا بدي استمر اني حارب بسوريا رغم كل الانذارات ورغم كل الكلام اللي عم بيصدر من لبنان. ثلاثة ورح اختصر، بتصور بانه يعني الحزب لا يملك القرار الداخلي في لبنان ولا حتى القرار بداخل سوريا، بمعنى انه حتى اذا اراد الانسحاب من سوريا هذا القرار ليس بيد حزب الله وليس بيد السيد حسن نصر الله، هذا القرار هو بيد ايران، هو عاجز وغير قادر على الانسحاب من سوريا. ايران التي قدمت مفاوضات، قدمت تنازلات من اجل ان تحصل على مفاوضات مع الولايات المتحده، ايران التي اعتذرت من خلال وسائل اعلامها وسائل اعلام النور من البحرين، ايران والمنامه كانت تحلم بانها ستنتزع مقعد حول طاوله السودان في هذه المنطقه، لحد هذه اللحظه لم تحصل على هذا المقعد، وبالتالي صعد حزب الله من يومين في لبنان ظنا منه انه ربما هذا التصعيد سيحدث او سيفتعل بعض المشاكل في لبنان من اجل تحسين ظروف مفاوضات ايران مع الجانب الامريكي.
في هذا الاطار من هو قادر اليوم في لبنان على التوجه الى طهران ويعني الكلام عن تغيير هذا الموقف والطلب من حزب الله بالانسحاب؟ وين؟
يعني انا ماني خبير بالشؤون الايرانيه الداخليه، هناك من يقول بانه بايران في فريق او جناح يدفع باتجاه التفاهم مع المجتمع الدولي، وبانه هناك فريق متضرر من هذا التفاهم الذي هو فريق الحرس الثوري الايراني. يعني انا لست خبيرا بالشؤون الايرانيه، انما انا اعتبر بان التفاهم مع إيران هو تفاهم إقليمي فوق لبناني، وهو ربما أيضا تفاهم دولي. لا يمكن أن تحصل إيران على موقع مميز وموقع متصالح مع العالم العربي ومع الخارج إذا استمرت أن تقاتل في سوريا. هي تطالب بالشيء وبنقيضه، من جهة تريد أن تقتل الشعب السوري وأن تدعم نظام القاتل، ومن جهة أخرى تريد أن تكون ركنا في مؤتمر المصالحة بداخل سوريا ولا بداخل المنطقة. ولا يمكن أن يستمر هذه الإزدواجية وهذه السياسة التي هي محسوسة بالمخاطر. المطلوب من إيران أن تسحب يدها عن الشعب السوري، أن ترفع يدها عن الشعب السوري، أن لا يقتل الحرس الثوري الإيراني من خلال أجنحته أكيد حزب الله أو بعض الأجنحة العراقية أو بالمباشر، لأنه موجود هنا بالمباشر بداخل الأراضي السورية. عليه أن يرفع يده عن الشعب السوري، وساعة إذن ربما تكون مقاربة التعاطي مع إيران مقاربة مرتاحة.
دكتور سعيد، كيف يمكن أن يكون حزب الله اليوم في موقع ضعيف، وحضرتك ذكرت هذا الكلام وأكثر يعني من مسؤول قال هذا الكلام، في حين أن البعض يقول تظل اليوم رهانات 14 أدار على السقوط السريع للنظام السوري، وهذا لم يحصل، وبالتالي من الذي يجب أن يكون قلق ويخاف هو 14 أدار مش حزب الله.
إن أنا بتصور أنه راهن 14 أدار ولا يزال يراهن على الوحدة الداخلية بين اللبنانيين بين المسلمين والمسيحيين. الذي أزعج حسن نصر الله هو أن مضي شجرة عيد الميلاد في طرابلس بعدما حاول هو وغيره وبعض الإعلام المتعلق به بتصوير مدينة مثل طرابلس بأنها كندهار وبأنها مدينة ترفض الآخر وهي مدينة تكفيريين. الرهان الوحيد ل 14 أدار ليس على سقوط أو نجاح هذا الفريق أو تلك في سوريا، الرهان الوحيد ل 14 أدار هو على الوحدة الداخلية، على وحدة المسلمين والمسيحيين، وعلى مقاربة مرتاحة لحل النزاعات القائمة في لبنان. هذا هو رهان 14 أدار، وأنا أعتقد بأن هذا الرهان يشاطره غالبية اللبنانيين. ليس هناك رهان آخر ل 14 أدار، هناك طبقات ل 14 أدار، هناك خيار ل 14 أدار بأنها هي ثورة ولدت من رحم بيروت في العام 2005 وكانت ذاكرة الثورات العربية، ومن الطبيعي أن نكون إلى جانب الثورة السورية الشعبية الأهلية السلمية. هذا هو خيارنا في سوريا، وليس خيارنا في سوريا أن نكون جزءا من الصراع الدموي القائم اليوم.
منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أدار الدكتور فارس سعيد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دون كلام بيروت. أستاذ ملحم بتقول شيء أن نتوقف مع الاستراحة؟ إذا نتابع أستاذ ملحم معك هذا الحوار، موضوع الحكومة رئاسة الجمهورية وأيضا الموضوع المسيحي تحديدا بعد هذه الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية الأستاذ ملحم رياشي. أستاذ ملحم، بموضوع هذا الجو، تقول صحيفة الديار أن السجلات الحادة تواصلت بين 2 و14 أدار ولا توحي بالوصول إلى الحد الأدنى من التوافق في ظل الكيان الإقليمي الحاد أو التباس الإقليمي الحاد حول الملف السوري وقبل جنيف 2 والنووي الإيراني والثلاث السعودي الإيراني الذي ينعكس احتقانا سنيا شيعيا على كل مساحة المنطقة وعلى الداخل اللبناني جمودا وخلافات، رغم أنه عامل الوقت يداهم الجميع بموضوع الرئاسة اليوم أكثر من موضوع الحكومة.
بكير شوية على الرئاسة يعني بعد معك شوية وقت، بس أنه مش بكير كتير، بكير شوي بس بذات الوقت مضبوط أنه قبل جنيف 2 ما بعتقد في إمكانات لقراءة شيء جديد على الساحة المحلية بين 14 و8، بالأخص أنه حزب الله معني مباشرة بجنيف 2 من خلال المفاوضات اللي بدها تصير بين المعارضة السورية وبين النظام لسوريا برعاية دولية، كون حزب الله شريك في القتال.
يعني في حال الاتفاق قد ينسحب من سوريا،
هذا طبيعي. يصير في بحث آخر، ساعتها بنرجع للملف الرئيسي اللي هو السلاح خارج الدولة في لبنان. اللي هو هيدا هو اذا بدك الملف المعضلي او المساله اللبنانيه.
المزيد من المشاكل اكثر.
بس هيدي المساله اللبنانيه انا لا اعتقد انه هناك مشاكل اكثر مثل ما قلت لك ومثل ما تفضل
دكتور
سعيد من شوي. هناك ارتباط عضوي بين ملف ايران وملف سوريا وهناك دمج لهذه الملفات وارتباط عضوي طبيعي حزب الله لا يخجل فيه ويقوله علنا بينه وبين النظام في ايران. لذلك ما يحدث في ايران سينعكس حكما على وضعيه الحزب سلما او حربا او تسليما للسلاح. ولكن بالمشهد العام اذا بتشوف المشهد العام بتلاقي انه ما بقى في بوجه اسرائيل من مجموعات من اسلحه الا بعض الصواريخ الموجوده بسوريا وتستعمل من دمشق على حلب وبعض الصواريخ الموجوده لدى حزب الله. وهيدي هي على طاوله المفاوضات ايضا لدخول الجميع في التسليم. بالمقابل هناك الخط العربي اللي عم تقوده السعوديه اليوم. المملكة عم تقود خط باتجاه تحضير حضور قلب العالم العربي على المفاوضات حتى لا تدفع ثمن الصراع يدفع هذا العالم يعني بثرواته
أيوة.
وثوراته ثمن الصراع على النفوذ فيه بين تركيا من جهة الدولة العثمانية سابقا
أيوة.
إذا بدك أو المغول سابقا والدولة العبرية أو اليهود حاليا يعني عفوا إسرائيل وبلاد فارس سابقا او
ايران.
هيدا المثلث الجيوبوليتيكي صراع بينه وبين قلب العالم العربي ما يحدث اليوم. هيدا الدور السعودي اليوم دور استراتيجي لحمايه قلب العالم العربي.
في هذا الاطار البعض يتحدث عن فعاليه الدور السعودي اليوم في ظل ما جرى بين الغرب وايران وروسيا.
وبالتالي
الى اي مدى ستكون هناك فعاليه للدور السعودي او يسمح لهذا الدور ان يكون فاعل؟
ما في يسمح. انا في شغله عنا اياها بلبنان على طول انه في حدا ماسك العصا وبيمنع وبيسمح. في حدا بيقول انا موجود على القليل بحسب قدرته، في حدا بيقرر ما يكون موجود. اليوم في استراتيجيا وضعتها الولايات المتحده تقطف ما يحصد ولا تزرع. ولا تزرع لتحصد، يعني لانه دوله عظمى وبتنظر للامور على القليل بعهد الرئيس اوباما الحالي يعني الرئيس الحالي. هيك النظرة للأمور، عم بحكيك كمراقب يعني.
نعم.
هذا الكلام لا يعني القوات اللبنانية، عم بحكيك رأيي الشخصي.
نعم.
بالمقابل في دولة إقليمية كبيرة اسمها السعودية، دولة إقليمية كبيرة اسمها تركيا، اسمها إيران، اسمها إسرائيل، اسمها مصر. مصر في خط اليوم نشأ من أبو ظبي باتجاه مصر والسعودية، في خط ثاني تركيا قطر. بشكل او باخر على محور اخر يعمل او الى جانب الثورات ويجانب بعض الثورات بشكل او باخر. وفي الخط الاسرائيلي يلعب منفردا على كل الاوتار ويبدو حتى الساعه انه هو يربح ولكن ليس نتيجه استراتيجيه يعني مباشره ولا عنده استراتيجيه كامله ولكن نتيجه اصرار النظام في سوريا. و يعني امثاله من الانظمه المتمسكه بالسلطه على حساب كل شيء على تمسك في السلطه. يعني تخيل لو حسني مبارك تمسك في السلطه بغض النظر عن دور الجيش المصري، شو كان صار بمصر؟ كان صار بسوريا
كما حصل بسوريا،
كان قدام لك شو صار بليبيا؟ لك شو صار بليبيا؟ حتى الدكتاتوريه في مطرح في هامش في الثقافه البشرية والاحترام الانسان فيها. خذ غورباتشوف اخر حكام الاتحاد السوفيتي، وغورباتشوف جاي من مدرسة الكجيبي من المخابرات الروسية، ما انه جاي من مدرسة يعني انه ما لها علاقة لا بالاعمال الامنية ولا باعمال القمع والقتل. ولكن حين امسك بالسلطة مثل ما اتوقع ان يفعل روحاني في المستقبل،
أيوة.
حين امسك بالسلطة سلم للشعب وكان قدامه خيار من خيارين، او تسليم العالم عم بحكي بالمعنى المجازي ليوحنا بولس الثاني او تسليمه او الاستسلام الى لعبة الموت والقتل والدماء.
حلو كثير عم بتقوله ويجب الاتعاظ منه، ولكن بتفاصيلنا الداخلية الصغيرة بعدنا عم نحكي بموضوع الحكومة
بلبنان
الواقع حكومة حيادية، حكومة 996، ويعني من هون أيضا بالإطار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، إلى جانب وصفه كلام السيد نصر الله بأنه تهديد سبعيار جديد، يقول هذا تهديد مباشر لرئيس الجمهورية في ضوء الكلام الذي ظهر مؤخرا عن الموضوع أنه قد يقدم مع الرئيس المكلف على إعلان تشكيلة واقعية وليست حكومة أمر واقع كما هو موصوف، وبالتالي الأمور الآن أصبحت في مكان.
أنا بدك بالشق الداخلي ما يزعج 8 أدار وحزب الله هو المشهد الطرابلسي، ولكن ما يعني يخشونه هو تشكيل حكومة حيادية من قبل الرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. عفوا، لأنه تشكيل حكومة حيادية يعني عدم مشاركة 8 و14، عدم إشراك في السلطة يعني ترك من دون مظلة سياسية وكأنهم شركاء فيما يحدث في سوريا وليس لهم أي دور أساسي في لبنان.
إشراك يعني في مظلة؟
طبعا، مجرد أن تكون شريكا في السلطة أصبحت تمتلك مظلة سياسية وتفصل في الملفات، بينما كل العالم اليوم 14 و8 يدمجون بين الملفات. يعني انت ما فيك تكون عم تحارب بسوريا وتكون شريك من يرفض من يطلب تحييد لبنان عن القتال في سوريا.
هل ما زال حزب الله بحاجة لهذه التغطية او
المغالية؟
وقال سيد نصر
الله لا 100%، ما تغلط 100%، لانه بالاخير بده للصلح مطرح، بالاخير بده شريك يحكي معه بالوطن، لغة التهديد ولغة القتل ولغة إلغاء الآخر لا يمكن أن تستمر. الخطر الاستراتيجي اللي هو على الكل بما فيهم حتى حزب الله هو الفراغ، عكس ما البعض بيصوروا أنه حزب الله يسعى إلى الفراغ، ما حدا بيقدر يحمل الفراغ برئاسة الجمهورية، لأنه الفلتان سينعكس على أرض الواقع ويضر بالجميع، بالأخص القوى لمعنية مباشرة بالصراع ومرتبطة إقليميا مثل الحزب. انت بتعرف انه وقت صارت احداث الضاحية والانفجارات المؤسفة اللي حصلت بالضاحية وبغيرها ما قدروا عملوا امن جمعة، ما قدروا عملوا امن جمعة. يعني هيدي المعاناة
بزمن العودة كان ما الى الدولة،
يعني بزمن الحرب القوات اللبنانية دفعت ثمن كبير من رصيدها الشعبي ومن اذا بدك حضورها العام اتجاه الرأي العام، لأن كانت مجبورة هي تضبط الأمن بالمناطق المحررة بين مزدوجين بحينه.
أيوة.
اللي كانت خارجة عن سلطة الاحتلال السوري إذا بتتذكر، لأنه ما كان في دولة وقتها.
نعم.
كانت مجبورة القوات اللبنانية تعمل أمن وتضبط الأمن، ودفعت هالشيء من رصيدة، لأنه حتى أنت عم تضبط الأمن بيكون عندك ناس بقلب ضباط الأمن فارتين عن المنطق وشبيحة، مش هيك؟ واحد شبيح بيخرب لك الدنيا. ليش؟ انه بحزب الله ما في شبيحة بشو اسمه وين ما كان في شبيحة وفي ومكترين يعني بيكونوا أشكيف، وهو اللي بيستفيدوا من هذا المناخ، لانه الفراغ لا يخدم الا الفراغ. من يظن ان الفراغ يشكل خدمة له ولسياسته يكون على خطأ ويشكل خطيئة كبرى لقيام لبنان. انا اؤيد كلام اللي قاله امبارح وليد بيك حول ان الفراغ سيكون قاتلا للبنان، وهذا منطقي جدا
وفوضى وخطير،
ولن يقبل رئيس الجمهوريه ولن نقبل ان يقبل رئيس الجمهوريه بتسليم السلطه لحكومه تصريف الاعمال. سوف تشكل الحكومه وسوف ننتخب رئيس جمهوريه اصلا، لانه لن يسلم السلطه الى حكومه، سيكون هناك انتخاب لرئاسه الجمهوريه.
ولكن هون بما انه حكيت موضوع رئاسه الجمهوريه، قيل الكلام من رئيس جميل وغيره انه هناك صعوبه بالاتفاق على مرشح مسيحي واحد، في كلام اليوم انه هناك اجتماع ل 14 اذار لقيادات مع الرئيس سعد الحريري بالرياض لمحط موضوع حكومه، موضوع يعني توحيد الراي حول رئيس جمهوريه. هل هناك امكانيه للاتفاق على مرشح مسيحي ك 14 اذار واحد؟
رح جاوبك بهيك بشكل غير مباشر يعني تكون الصورة واضحة. السباق إلى رئاسة الجمهورية يسمح بوصول حصان، بعتذر على التعبير ولكن هيك الرأي العام يفهم المشهد أساسي، حصان من حصانين أو حصان لـ 8 أو حصان لـ 14. إذا كبى أحد الأحصنة يصل حصان من الفريق او يصل حصان من الفريق الاخر خلفه. هيدا هو طبيعة الصراع.
المهم يوصل اي حدا
المطلوب، المهم يوصل، المهم اولا يكون في رئيس جمهورية. ثانيا ك 14 اذار نحن بهمنا يجي رئيس من 14 اذار يحقق طموحات ثورة الارز. طموحات ثورة الارز لا يعني انها ستلغي 8 اذار
او تلغي
الاخر.
نعم،
طموحات ثورة الارز هي تحقيق الديمقراطية وقبول الاخر، والدليل انه بعد 8 اذار اليوم بيلوموا 14 كيف تحالفوا مع حزب الله بال 2005 اذا بتتذكر.
نعم.
وكأن لغة الالغاء والاقصاء هي لغة اصلا 8 اذارية، حتى اللي انضموا لهم مؤخرا كان بدهم نلغي دورهم، ما بدهم ايانا نشاركهم بالحكومة وبالحكم. بس اسمح لي
بدي
النقطة الاساسية، انتخابات الرئاسة هو استحقاق وتقليد عريق للديمقراطية اللبنانية الوطنية كان قائما في زمن الحرب، فلا يجوز ان لا يكون في زمن ما بعد الحرب. والمنطق انه ما يحصل في سوريا يحصل في لبنان، هذا منطق مرفوض. لبنان تحت مظلة دولية تمنع الحرب فيها، الحروب الموضعية نتيجة تأثيرات الاقليم، ولكن لن تكون ولن تتفشى في لبنان، لأن حسب الله اذا بدو يحارب مين بدو يحارب؟ حارب الجيش اللبناني؟ ما في حدا بوجه الا الجيش اللبناني. ما يحدث وهو محصور في دير التباني وجبل محسن هو صراع بين التكفيريين وبين بعض مش تكفيريين، شو اسمهم تبع جبل محسن يعني، وبعض من هم في باب التباني. بدي اقول لازم نرجع نحكي عن التكفيريين بسوريا
بين قوسين.
بدي اقول لك بعد شغله، بس قول لي شيء، لانه حول رئاسه الجمهوريه،
حول
النقطه الاستراتيجيه بملف رئاسه الجمهوريه هي ما يلي: الرئاسة بالنسبة للقوات اللبنانية استحقاق لا مفر منه،
محسوب.
من يريد أن يطرح نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية يتفضل على مجلس النواب أن يختار مثل أي دولة بالعالم،
مثل أي دولة تاني. ما نشبه أي دولة نحن.
على القليل بهذا الاستحقاق لازم نحمي هذا الخط. هناك اتجاه مسيحي عام سواء كان 14 أو 8 أن يكون الاستحقاق موعد مع التغيير، بمعنى مع تغيير الرئيس، يعني يأتي رئيس جديد وفق المدة الدستورية وانتهاء المدة الدستورية. هناك إصرار من قبل المشترع في الدستور على كل الظروف حتى آخر 10 أيام ينعقد المجلس من دون دعوة من رئيسه، لهالدرجة راح المشترع ليكون هذا الاستحقاق حتمي.
اذا الموضوع مش موضوع انه اتفاق على رئيس واحد سواء عند 14 او حتى 8 اذار،
ما في يعني مفتوحه اللعبه، هيدي لعبه مفتوحه ومنطقيه تكون مفتوحه، ولكن بنهايه باللحظه الحاتمه باكد لك انه 14، باكد لك انه 14 ستتفق على رئيس على مرشح لرئاسه الجمهوريه، ولكن بالوقت المناسب. وهذه استراتيجيا وليست تكتيك يومي للدخول في تفاصيل على الاعلام.
في كلام على المواصفات ايضا انه رئيس قوي له شعبيه، او رئيس قوي بالمواقف والدستور، وهذا ينطبق على رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان.
رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان هو رئيس شخصيه محترمه وشخصيه قويه وشخصيه تحظى بتأييد كامل من قبلنا بمواقفها الاخيره، ولكن بذات الوقت رئيس الجمهورية تنتهي مدته بأيار المقبل.
هو يرفض التمديد وقال هذا،
هو يرفض التمديد ونحن نرفض،
لكن الكلام الداعم دكتور جعجع تحديدا من 14 أذار لرئيس الجمهورية يوحي وكأنه أنه بما أنه دكتور جعجع ما أعلن ترشيحه ولا بعد حدا أعلن ترشيحه، وكأنه الاتجاه أنه نحن مع رئيس الجمهورية إذا الظروف كانت بمكان آخر للتمديد.
اسمح لي بس اقول لك، التمديد يحتاج الى ثلثي مجلس النواب، ويحتاج الى تعديل دستوري، ويحتاج الى حكومه تقدم طلب لتعديل الدستور.
ايوه،
كل هالتفاصيل
مش موجوده.
لا، ولو كانت موجوده اذا توافرت حكما يعني تتوافر فرصه انتخاب رئيس جديد. حين يجتمع مجلس النواب بالثلثين ليش بده يعمل تعديل للدستور ويمدد؟
نعم،
بيقدر ينتخب رئيس جديد.
نعم،
ويجدد العهد. ليش نحن بدنا نتمسك بالكتاب وفق معطيات غير قابلة للحياة وتعيد تكرار التجارب العربية السابقة في زمن الثورات العربية؟ انا قلت مرة عندك على المنبر هيدا هون من الفيوتشر انه كنت اخشى انه سوريا للأسف ما خلوها رح تأخر انه الثورة السورية تلغي مفاهيم الثورات اللبنانية لانه اذا نجحت الثورة بسوريا ستنتشر العلمنة اكثر في العالم العربي من وراء قلب هذا العالم اللي هو سوريا ولكن اخروا هن الثورة بسوريا فلا يجب ان نحذو هذا التأخير ونكرر انفسنا ونلغي الحد الادنى من مفاهيم الديمقراطيه والتقليد الديمقراطي في لبنان.
الوقت دهمنا ما تبقى من وقت راح اتحدث عن موضوع المؤتمر حول المسيحيين في لبنان والشرق الاوسط بعد التوقف لهذه الاستراحه. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت مع الاستاذ ملحم الرياشي. استاذ ملحم، دكتور جعجع أبدى أسفه لاستخدام البعض في لبنان الوجود المسيحي كورقة لإطالة أمد عمر النظام ومحاولة إظهاره أنه حامل الأقليات، ويقول أنه مسيحيين بالشرق منهم طارئين وهن لهم دور وحضارة.
صحيح.
هذا في إطار مؤتمر المسيحيون في لبنان والشرق الأوسط تحديات وآفاق. بماذا اختلف المؤتمر وانعقد ليقول ماذا هي الرسالة؟
أول شيء المؤتمر ما نعقد ردا على أي مؤتمر آخر. الموقف مش بحاجة لمؤتمرات نحن تنعن، ولكن هذا كان بالاتفاق مع مؤسسة أدنور الألمانية. مش هيك صارت يعني الظرف والعلاقة مع المؤسسة الألمانية حدد المؤتمر وحدد توقيته. هيدا بالشكل. بالمضمون المؤتمر جاء ليقول انه لا يمكن ان تكون مسيحيا وتكون مع الظالم. يجب ان تكون مع المظلوم سواء كان مسلم او مسيحي او شو ما كان، واي مسلم يقاتل الاستبداد ولا يلغي الاخر هو مسيحي بالمضمون. يعني جاء ليقول انه نحن موجودون لتحقيق اختراق اكبر في العالم، انثقاف انكلتوراسيون، لدخول هذا العالم العربي بحقيقته والانفتاح وجعله ينفتح اكثر. هذه رسالتنا في هذا الشرق. نحن في اساس وصلب هذه المنطقه ولسنا طارئين عليها لنكون ننتظر من يحمينا، ننتظر من يدافع عنا، نختبئ خلف بعض المعطيات انه هون كسروا تمثال وهون كسروا كذا. الحرب تفرض هذه المعطيات، ولكن من يدافع عن المسيحيين اصلا ويحاول تحويل هذه الصوره؟ للاسف هذه تنجح هذه البروباغندا في بعض النواحي نتيجه الامور ونتيجه جهل الناس ببعض التاريخ. تعرف انه في 30 شاب مسيحي انقتلوا بالقاع 78 على ايدي النظام السوري. 30 شاب مسيحي فاتوا عليهم قتلوهم كانوا عم يعملوا ريتريس بالقاع.
هذا غير مناطق.
فسر لي بس هيدي ليش؟
نعم.
هيدي شو لها علاقة بالصراع العلماني اللي كان عم يدافع عنه النظام؟ فسر لي ليش لما رئيس الاسد عطى امر حافظ لليسركي لاعدام الضباط في الفياضية على اثر المشكل بين الجيش اللبناني والجيش السوري؟
نعم.
ايام الله يرحمه الشهيد الاشقر، الضابط من بيت الاشقر كان بالعملية وقتها، ليه اعطى امر للضباط المسيحيين لاعدامه؟ مين قصف الاشرفية؟ قصفوها لانه طلعت التكفيريين. زحلة شو كان عم يصير فيها؟ يعني التجارب تغني عن الكلام عن
حدا بيحمي حدا. من يحمي
انه هيدا منطق انه الاقلية الحاكمة في سوريا هي هدفها حماية المسيحيين، هيدا دليل غير قابل للحياة على الاطلاق. من يحمي المسيحيين هو ان يكونوا جزء من هذه، أن يكونوا هم الأكثرية.
نعم.
حين يدافعون عن حق الشعب السوري لأنهم جزء منه.
على كل حال بموضوع معلولة والضجة الذي أثيرت حول مجرى في معلولة، يقول دكتور جعجع أيضا ما يحصل في معلولة مشابه لما حصل في حمص وحلب ودرعا وغيرها من المناطق.
100% هيئته وقت انتهى.
نعم.
بس لازم تقول كلمة عن قصة معلولة. معلولة هي قرية تراثية منذ زمن السيد المسيح، ولديها خصوصية خاصة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مثل ما قال الحكيم، ومثل ما طلبنا بأكثر من نداء أن يأمن لها حماية. بس مش لمعلولة وحدة، لمعلولة ولقرى إسلامية وسنية وعلوية ومعالم أثرية لحمايتها وحماية المدنيين. من يشارك في الصراع هذا يشارك في الصراع لقتل الثورة أكثر منه لقتل ومقاتلة النظام.
رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية الأستاذ ملحم رياشي، شكرا جزيلا
شكرا
لوجودك معنا اليوم، وشكرا أيضا لكل المشاهدين.